بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلاً لدرس في شرح الرسالة المغنية في السكوت ولزوم البيوت، ألقاه فضيلة الشيخ مصطفى بن محمد مبرم حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وتعالى أن ينفع
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
الدرس الأول،
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس التعليق على الرسالة المغنية في السكوت ولزوم البيوت للعلامة الحافظ الفقيه أبي علي الحسن ابن أحمد ابن عبد الله ابن البناء البغدادي الحنبلي، وكان مولده سنة 96 و300، وكانت وفاته سنة 71 و400، وهو من مشاهير علماء ذاك الوقت وأئمة السنة في باب الاعتقاد وعلى مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهذا الدرس وهذه المجالس تنقل على إذاعة ميراث الأنبياء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي القائمين عليها خير الجزاء، وأن يجعل ما يقومون به من نشر العلم وصلة المسلمين بأهل السنة والجماعة من العلماء والمشايخ وطلاب العلم، أسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء. وأخص بذلك بعد شكر الله سبحانه وتعالى، أخص بالشكر أخي الفاضل أبا زياد خالد باقيس، وفقه الله وسدده وسدد الجميع لما يحبه ويرضاه، وكذا إخوانه الذين يشاركونه في بث هذه في بث هذا العلم وإيصاله إلى الناس. هذه الرسالة كما هو معلوم صنفها ابن البنا كما سيأتي بسبب طلب من أحد لكنه لم يذكره ولا يعلم خبره، وهذا كان من أهم الأسباب وأعظمها انتشارا في التصنيف بالنسبة للسلف ومن جاء بعدهم من أهل العلم، فإنهم ربما صنفوا ابتداء وربما صنفوا بناء على طلب موجه منهم لما يحتاجه الناس، والناس في كثير من الأحيان ربما يكونون أخبر من حملة العلم بما يدور في واقع الناس والأماكن التي لا يشهدونها، وهذا لا يميزهم على أهل العلم، بل هذا فيه رفعة لأهل العلم وحملته. هذه الرسالة المشهور من اسمها هو هذا، الرسالة المغنية في السكوت ولزوم البيوت. ولكن الروداني في كتابه المهم في إثبات الكتب، وهو صلة الخلف بموصول السلف. تمم هذا الاسم للكتاب بقوله، للكتاب بقوله: الرسالة في السكوت ولزوم البيوت النافع للإنسان في أولاه وأخراه وسلامة دينه ودنياه. وهذا العنوان مفصح عن مقصد المصنف رحمه الله تعالى، وأن الصمت لا يكون نافعا على الإطلاق، وهذا الذي قررته الشريعة. والمسلم يعلم علم اليقين أن هذه الشريعة كاملة تبين ما فيه صلاح العبد إما على الإطلاق وإما على التقييد. ومما جاءت به الشريعة أن الصمت أو السكوت وأن لزوم البيوت لا يمدح مطلقا ولا يذم مطلقا، فالصمت يكون ممدوحا حيث يكون نافعا لصاحبه، والكلام يكون ممدوحا حيث يكون أيضا نافعا لصاحبه، كما سنبينه بعد قليل وكما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله. كما أن لزوم البيوت لا يذم أو لا يمدح مطلقا، أعني بالنسبة للرجال، ولا يذم مطلقا لما يترتب على ذلك من شهود الجمع والجماعات ومجالس العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى تفاصيل أخرى. وهذه الشريعة قد بينت دقائق هذا الأمر وميزت أعمال الإسلام عن أعمال الجاهلية. وقد جاء في صحيح البخاري أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه دخل على امرأة من أحمس، من أحمس الأحمسية، فوجدها مصمتة لا تتكلم، فقال لها أبو بكر: إن هذا لا يحل، إن هذا من عمل الجاهلية. هذا في صحيح الإمام البخاري. فبين لها أبو بكر رضي الله عنه بأن هذا يحرم، وبأن هذا ليس من عمل أهل الإسلام، لأن الحج يترتب عليه التلبية ويترتب عليه كثير من الأحكام والأذكار التي لا بد للمسلم أن يقولها، ومنها الدعاء في عرفة. وكذلك ما جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال: من هذا؟ فقالوا: هذا أبو إسرائيل، نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال: مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه. فلما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الصمات دل على أن هذا الصمات ليس من شرعنا. وكذلك ما جاء في سنن أبي داود من حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل، ولا صمات يوم إلى الليل. وهذا عند أبي داود، وقد صححه العلامة الألباني وغيره من أهل العلم. ولهذا قال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية: وأما الصمت عن الكلام مطلقا في الصوم أو الاعتكاف أو غيرهما فبدعة مكروهة باتفاق أهل العلم. لكن هل ذلك محرم أو مكروه؟ فيه قولان في مذهبه، يعني في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وقد ناقش العلامة السفاريني رحمه الله تعالى في شرحه على منظومة الآداب في آخرها الكلام على هذه المسألة والتفصيل فيها. بل قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في موضع آخر، وحكاه عنه أيضا تلميذه ابن مفلح في الفروع، قال: والتحقيق في الصمت أنه إذا طال حتى يتضمن ترك الكلام الواجب صار حراما، كما قال الصديق رضي الله عنه. قال: وكذا إن بعد بالصمت عن الكلام المستحب. وقال أيضا رحمه الله: ومن تعبد بالصمت أو بالقيام بالشمس أو بالجلوس بالعري عفواً ومن تعبد بالصمت أو بالقيام بالشمس أو بالجلوس أو بالعراء ونحو ذلك فهو ضال يجب أن ينكر عليه. حكى ذلك أيضا أو جاء ذلك في كتاب الفتاوى المصرية. كان بعض السلف ومنهم الشافعي يقول استعينوا على الكلام بالصمت. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان الصحابة رضي الله عنهم في أول الأمر يتكلمون ونسخ الكلام وظل بعض الصحابة لا يعرفون ذلك، قال إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، وقال إن الله يحدث من أمره ما يشاء مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. قال زيد بن أرقم فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وهذا السكوت أدق من التعبير بالصمت، لأن الصمت يشمل من الإصمات يشمل الجهر والإسرار، أما السكوت فإنه تارة يكون عن إظهار الكلام وإعلامه، وتارة يكون عن عدمه. ولهذا قال شيخ الإسلام السكوت يكون تارة عن التكلم وتارة عن إظهار الكلام وإعلامه. ثم ذكر حديث أبي هريرة في الصحيحين، الحديث المشهور في دعاء الاستفتاح، أنه رضي الله عنه قال أرأيتك سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن إسكاتته تلك لم تكن صمتا مطلقا، بل كان بترك الجهر. وحرر الحافظ شمس الدين ابن القيم ما يتعلق بهذا الأمر فقال وفي اللسان آفتان عظيمتان إن خلص العبد من إحداهما لم يخلص من الأخرى، آفة الكلام وآفة السكوت، وقد يكون كل منهما أعظم إثما من الأخرى في وقتها. فالساكت عن الحق شيطان أخرس، عاص لله، مراء مداهن إذا لم يخف على نفسه. والمتكلم بالباطل شيطان ناطق عاص لله، وأكثر الخلق منحرف في كلامه وسكوته، فهم بين هذين النوعين وأهل الوسط، وهم أهل الصراط المستقيم. كفوا ألسنتهم عن الباطل وأطلقوها فيما يعود عليهم نفعه في الآخرة، فلا ترى أحدهم يتكلم بكلمة تذهب عليه ضائعة بلا منفعة، فضلا عن أن تضره في آخرته. وإن العبد ليأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، فيجد لسانه قد هدمها عليه كلها، ويأتي بسيئات أمثال الجبال فيجد لسانه قد هدمها من كثرة ذكر الله وما اتصل به. هذا كلام الحافظ ابن القيم رحمه الله، أخرته لما فيه من التحرير. ونشرع في القراءة في هذه الرسالة والتعليق على ما يحتاج إلى تعليق منها، وإلا فإن كثيرا من نصوصها ظاهر بين لا يحتاج إلى مزيد كلام. قال المصنف رحمنا الله وإياه الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله على سيد المرسلين محمد النبي وآله الطاهرين. وبعد، أحسن الله عونك وتوفيقك وصونك وتحقيقك، فإنك سألت تعجيل رسالة تنفعك في أولاك وأخراك وتجمع لك سلامة دينك ودنياك، فأتيتك بها مختصرة يستدل بأبوابها على مفهوم خطابها، نفعنا الله وإياك بها وجميع المسلمين إن شاء الله. تضمنت هذه المقدمة الثناء على الله سبحانه وتعالى وعلى بيان السبب الداعي إلى تصنيفها والدعاء لطالبها من مصنفها رحمه الله، وبين فيها أيضا أنه سيختصرها، قال فأتيتك بها مختصرة، فلم يطل فيها بل قد أتى بما يناسب المقام عليه رحمة الله. ثم بين أن الفقه في الدين يحتاج إلى إمعان نظر، فقال: ويستدل بأبوابها على مفهوم خطابها. فإذا قرأ الإنسان ما بوب به المصنف الترجمة فإنه يفهم الخطاب الذي يأتي في النصوص المساقة تحت تلك الترجمة. وهذه كانت عادة أهل العلم، أنهم لا يكثرون الكلام وإنما يترجمون على الآية أو الحديث أو الأثر أو المسألة بما يفهمها، ثم يسوقون ما يدل عليها من الخطاب. ولهذا قال من قال: إن فقه البخاري رحمه الله تعالى في تراجمه. ثم دعا فقال: نفعنا الله وإياك بها وجميع المسلمين إن شاء الله تعالى، ونسأل الله أن يعمنا بدعوته. وقوله هنا إن شاء الله، إما أن يكون ابن البنا رحمه الله أراد التبرك بهذا المعنى كما عليه طوائف من أهل العلم، أو أنه لم يبلغه النهي عن ذلك والعلم عند الله. قال: رحمنا الله وإياه باب نجاة الإنسان بالصمت وحفظ اللسان. قال: حدثنا أبو الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس الحافظ إملاء، قال: أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن الصواف، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي رضي الله عنه، قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: حدثني ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو، عن يزيد بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. هذا الحديث الأول الذي استفتح به المصنف رحمه الله تعالى هذه الرسالة. وهذا الحديث رواه الترمذي وغيره، ورواه أحمد أيضا، وقد صححه العلامة الألباني عليه رحمة الله في الشواهد. ومعناه: والعلم عند الله بمراد رسوله، من صمت عن شر نجا من هلاك. فإذا صمت الإنسان عن الشرور فإن الله ينجيه من هلاك الدارين، هلاك الدنيا وهلاك الآخرة. قال رحمه الله: حدثنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران السكري المعدري، قال: أخبرنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار، قال: حدثنا الرمادي، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا الحديث بيّن فيه نبينا صلى الله عليه وسلم حقيقة من حقائق الإيمان، وهي أن المؤمن إذا لم يكن ناطقا بالخير الذي يفيده ويفيد الناس فإنه لا أقل من أن يكف شره عن الناس. وهذا في الأمور الزائدة على الواجب، لأن التلفظ بالتوحيد واجب، ولا يجوز السكوت للمسلم عن النطق بكلمة التوحيد التي تدخله في الإسلام. وهكذا ما يجب عليه أن يتلفظ به في عباداته كقراءة الفاتحة والصلاة، وإنما هذا فيما زاد على الأمر، فيما زاد على الواجب أو المستحب. فإذا لم يكن المسلم قوالا بالخير فليصمت. وذلك أن الإنسان إما أن يكون قائلا بخير أو قائلا بشر أو ساكتا عن الأمرين، فلينظر المرء بما فيه نجاته. ويكفي أن من تحقيق الإيمان أن يقول المسلم الخير وأن يبذله للناس أو أن يقوم به هو في نفسه. قال رحمنا الله تعالى وإياه: أخبرنا عبد الله بن يحيى ابن عبد الجبار، أخبرنا عبد الله بن يحيى ابن عبد الجبار السكري، قال: أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، قال: حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا أبو عاصم عن محمد بن عجلان عن أبيه، عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. ودلالته كدلالة الحديث الذي قبله. وقال رحمنا الله وإياه: أخبرنا أبو الفضل عبد الواحد ابن عبد العزيز بن الحارث التميمي رحمه الله قال: حدثنا أحمد بن سلمان الفقيه النجاد قال: حدثنا بشر بن موسى قال: حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا زائدة عن الأعمش عن يزيد بن حيان عن عنبس ابن عقبة قال: قال عبد الله رضي الله عنه: والذي لا إله إلا هو ما على وجه الأرض أحوج إلى طول حب إلى طول سجن من لسان. وهذا الأثر عن عبد الله وهو ابن مسعود. والقاعدة عند أئمة الحديث التي تابع فيها الخلف من سلف أنهم إذا أطلقوا عبد الله فإنما يعنون به ابن مسعود لكبره وتقدمه رضي الله عنه عن باقيه من العبادلة. وهذه العلة أيضا وهي تقدمه وكبره في الصحابة رضي الله عنهم هي التي جعلتهم لا يذكرونه في العبادلة. وهذا الأثر صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وكان من عادة السلف أنهم يأتون بالنصوص إما من الكتاب أو السنة أو من آثار الصحابة، لأن بفهمهم يهتدى، فهم القوم لا يشقى متبع سبيلهم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن رزقوي البزاز قال: أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال: حدثنا عمرو بن عبد الله النخعي قال: حدثنا أبو عمرو الشيباني عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أنؤاخذ بكل ما نتكلم به؟ فقال: ثكلتك أمك ابن جبل، وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ وهذا الحديث بهذا اللفظ وبهذا الاختصار عند الطبراني، وهو أوثق الروايات أو أصح الأسانيد والطرق لهذا الحديث. ولا يخفاكم، وهذا من شريف علمكم، أن الحديث وحديث أبي هريرة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من الأحاديث التي ذكرها ابن الصلاح في أصل النووية وتمم عليها النووي رحمه الله. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، أنؤاخذ بكل ما نتكلم به؟ يعني هل يؤاخذنا الله على كلامنا الذي نقوله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك ابن جبل. ثكلتك يعني فقدتك أمك. وهذا كانت تقوله العرب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله ولا يقصدون به الدعاء، وإنما يقصدون به التنبيه لضرورة ما يلقى من الخطاب. ثكلتك أمك ابن جبل، يعني منصوب على حذف الندى: يا ابن جبل، وهل يكب الناس على مناخرهم، يعني على وجوههم، وإنما عبر بمناخرهم لأنها من شريف الوجه، وكانت العرب تضرب بها الأمثال إما في الذم وإما في المدح. هل يكب الناس على مناخرهم في جهنم، نعوذ بالله من ذلك، إلا حصائد ألسنتهم، أي ما يتكلمون به بألسنتهم؟ قد تقدم معنا تحرير القول، وخصوصا فيما يتعلق بكلام ابن القيم رحمنا الله وإياه وسائر علماء السنة، حفظ الله من بقي منهم، بما لا يدع مجالا للشك، كما قدمنا أن المسلم لا يطلق في حقه القول لا في الصمت أو في السكوت بالمعنى الأدق على ما أراده المصنف رحمه الله، ولا أيضا بالكلام، وإنما ينظر المرء إلى المصلحة من كلامه وإلى المصلحة من سكوته. وأخبر الناس بهذا وأفقههم فيه هم أهل العلم، ولهذا ينقم عليهم الجهال السكوت في مواطن يرى الجهال أن من الواجب على أهل العلم أن يتكلموا فيها، وإنما يقولون ذلك بجهلهم، أو ينقمون على أهل العلم أنهم يتكلمون في مواطن قد سكتوا فيها، وذلك لأنهم رأوا المصلحة من ذلك. وفقه هذا الأمر أن الكلام إما أن يكون مصلحة محضة فيها صلاح للقائل والمقول له، كالحال في التوحيد والجهر به ونشر العلم وما أشبه ذلك، وإما أن يكون الكلام فيه مصلحة لكن هذه المصلحة مرجوحة والمفسدة أعظم من المرج والمفسدة أعظم وأتم من المفسدة. ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب من خص بالعلم قوما دون آخرين مخافة أن لا يفهموا، أو نحو هذا المعنى. وذكر حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، وقوله فيه لا تبشرهم فيتكلوا، فمع أن هذه بشارة إلا أن إيصالها لهم لا يقابل مصلحة سعيهم في العمل وعدم اتكالهم على التبشير أو على البشارة. كما أن الكلام قد يكون مفسدة محضة ككلام الكفر والشرك والبدع والسحر وما أشبه ذلك، قال الله تعالى ولقد قالوا كلمة الكفر، وقد يكون متقلب، قد يكون الكلام متقلبا بين المفسدة والمصلحة، وإنما يفقه هذا أهل العلم. ولهذا لا تعجب من تكلمهم حيث ترى أنت السكوت، ولا تعجب من سكوتهم حيث ترى أنت الكلام. وقول معاذ ابن جبل رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام أنؤاخذ بكل ما نتكلم به، بكل هذا اللفظ عام كل، ومع هذا أيضا جاء بالاسم الموصول، لأن ما هنا بمعنى الذي، بكل الذي نتكلم به. وقد جاء قوله سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال ابن عباس وغيره من أئمة السلف من أئمة التفسير إن الملائكة تكتب كل ما يتكلم به ابن آدم، حتى إذا كان يوم الخميس يعني تعالى واذهب وكل وقم وما أشبه ذلك، مثل ابن عباس ببعض هذا. ثم إذا كان يوم الخميس كتبت الملائكة أو أبقت الملائكة ما يؤجر عليه الإنسان، وذلك أن قوله تعالى ما يلفظ من قول هذا من هذه استغراقية، وقول هذه نكرة جاءت في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تعم، وإذا دخل عليها من الاستغراقية استغرقت العموم، فكانت نصا فيه. قال المصنف رحمنا الله وإياه أخبرنا أبو طاهر عبد الغفار بن محمد بن جعفر بن زيد المؤدب، قال أخبرنا أبو علي بن الصواف، قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال حدثني أبي، قال حدثنا حسن بن موسى، قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد ويونس بن عبيد وحميد عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وهذا الحديث صحيح وله شواهد في لفظه في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو وغيره. وهنا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث المسلم الحق الذي حقق الإسلام فكف أذاه عن نفسه وكف أذاه عن الناس. ولما كان أكثر الأذى يصدر من جهة الإنسان إما بلسانه بالقول أو يده بالبطش، نبه النبي عليه الصلاة والسلام على خطورة هذين الأمرين، وذلك أن الأعضاء كلها إنما هي تابعة وعاملة لليد واللسان. فالذي يريد أن يبطش بيده وكان هدفه بعيداً يتقدم بقدميه، وهكذا الذي يريد أن يتكلم بلسانه وأن يسمع الصوت فإنه أيضا يستعمل باقي جوارحه من أجل أن يوصل الصوت إلى أبلغ ما يكون. والمسلم الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم من تحقق بالإسلام، والإسلام حيث أطلق يدخل فيه الإيمان كما أن الإيمان حيث أطلق يدخل فيه الإسلام. فقال من سلم، ومن هذه من الأسماء المبهمة التي تعم كل أحد. فقال من سلم المسلمون، يعني من سلم كل المسلمين، لا يؤذيهم لا بلسانه بانتهاك أعراضهم أو بغيبتهم أو بنميمتهم أو بالكذب عليهم أو ببهتانهم، وهذا راجع إلى ما يتعلق بما قدمناه في المصالح والمفاسد، لكن هنا حيث لا يكون ثمة حق موجب لإسقاط هذا الحق الذي للمسلم كغيبة الفاسق والمبتدع وما استثنى أهل العلم من الغيبة، القدح ليس بغيبة في ستة إلى آخره، وهكذا ويده. فلا يؤذي المسلم المسلم لا بلسانه ولا بيده بل يكف، ومن لم يستطع أن ينفع الناس فليكف أذاه عنهم. قال المصنف رحمنا الله وإياه أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن ابن عبيد الله السمسار الحرفي قال أخبرنا أحمد بن سلمان النجاد قال أخبرنا هلال بن العلاء قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا موسى بن أعين عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ ما بين فقميه ورجليه دخل الجنة. هذا الحديث حديث صحيح وله شواهد، وقد صححه العلامة الألباني عليه رحمة الله وغيره من أهل العلم، ومن يقال فيها كالذي قيل قبلها لأنها من الأسماء المبهمة، وعد لمن تحقق بهذا الأمر من ذكر أو أنثى من قريب أو بعيد أن يكون له ما وعد النبي عليه الصلاة والسلام. من حفظ، والمحافظة تقتضي عدم الاقتراب من الحمى لا بغيبة ولا بنميمة ولا بكذب ولا ببهتان إلى غير ذلك. فقال من حفظ ما بين فقميه، هكذا ضبطت عند الأكثر وضبطت أيضا بفتح الفاء فقميه، إلا أن الأشهر الضم على أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح اقتصر على الفتح. والفقمان هما اللحيين، هما لحيا الإنسان. وقوله إشارة إلى اللسان، وما بين الفقمين هو اللسان، ورجليه يعني فرجه من ذكر أو أنثى أن يصيب شيئا من الحرام، وهذا أيضا يدل على خطورة هذين العضوين. أعني الفرج واللسان، وعده بأعظم موعدة يعدها النبي عليه الصلاة والسلام وهي الجنة. وأي عدة أعظم من هذا؟ دخل الجنة، أي أنه يدخل جنة الله سبحانه وتعالى التي قال الله فيها: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال: اقرأوا ذلك إن شئتم في كتاب الله، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ومتفق عليه من حديث أبي هريرة. فيحفظ المسلم هذين العضوين، ومن حفظهما حفظ الوسائل المفضية إليهما. فإذا علم الإنسان أنه إذا جلس هذا المجلس أداه هذا المجلس إلى الغيبة أو إلى النميمة أو إلى الكذب، فإنه لا يحضره، لأن هذا وسيلة إلى حفظ اللسان. ورحم الله الحميد الأندلسي إذ يقول: لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الإكثار من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حالي. وقوله ورجليه، يعني كما بينا قبل قليل أن يحفظ فرجه في ذكر أو أنثى. وإذا علم أن ذهابه إلى ذلك المكان أو حضوره في ذلك المكان يفضي إلى المهالك، فإنه يجب عليه أن يكف عنه، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو منصور محمد بن رامش قال: قدم علينا الحج. قال: أخبرنا أبو محمد الحسن بن أحمد بن شيبان المعدل قال: أخبرنا محمد بن إسحاق قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: قال الليث بن سعد: مروا براهب فنادوه فلم يجبهم، ثم عادوا فنادوه فلم يجبهم، فقالوا له: لما لا تكلمنا؟ فاطلع عليهم وقال: يا هؤلاء، إن لساني سبع، وإني أخاف أن أرسله فيأكلني أو فيأكلني. هذا الأثر كما هو ظاهر مسوق إلى راهب، يعني عابد من عباد النصارى. وهذا الأثر في الحقيقة إذا نظرت إلى الكتب المصنفة في الزهد والورع والتراجم وإلى حلية أبي نعيم وإلى غيرها، تجد أنه يروى عن أكثر من إمام من الأئمة، كما أنه قد يروى دون قول راهب، روي عن حذيفة وروي عن جماعة من التابعين، إما من قولهم وإما من منقولهم عن راهب، إما مطولا وإما مختصر. والذي جرت عليه عادة أئمة السنة في كتبهم ومصنفاتهم التي يصنفونها في الزهد والورع والتراجم وما شابه ذلك، أنهم يروون كثيرا من الآثار المنقولة عن أهل الكتاب، ولا يرون في ذلك غضاضة، ولا يرون في ذلك غضاضة. وإذا نظرت في كتاب الزهد للإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل، ونظرت إلى كتاب الزهد للإمام أبي حاتم الرازي، ونظرت إلى طبقتهم وإلى من قبلهم وإلى من جاء بعدهم وإلى كتب التفسير، رأيت من ذلك شيئا كثيرا. وإنما كان هذا منهم إعمالا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: حدثوا عن بني إسرائيل. وكانوا يتخيرون من هذا الأمر، يتخيرون من هذه الآثار ومن هذه الأقوال. لهذا قلت لك إن هذا الأثر جاء عن طائفة من العلماء ومن التابعين. قال المصنف رحمنا الله وإياه: وأنشدونا في معناه، يعني في معنى قول الراهب، احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يقتلنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه، كانت تهاب لقاءه الفرسان. كذلك المصنف رحمنا الله وإياه يدعم ما يذكره من الأحاديث والآثار بالأشعار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر حكمة كما في الصحيح، وأنشد عليه الصلاة والسلام أكثر من بيت لأمية بن أبي الصلت، وكان يقول وكان يسمع لقول حسان بن ثابت، وكان يقول اهجهم وروح القدس معك، إلى غير ذلك من الآثار الكثيرة التي دلت على إنشاد الشعر بمعنى قراءة الشعر وليس الإنشاد بمعنى التلحين الذي عليه الناس اليوم. قال رحمنا الله وإياه أنشدنا أبو الحسن علي بن المظفر بن بدر الشافعي البندنيجي بها، يعني ببندنيج. قال أنشدنا أبو النعمان عبد الأعلى بن أحمد النجلي، قال أنشدنا الحسين بن أحمد بن بسطام لأبي نواس، خلي جنبيك لرامي وامضي عنه بسلامي، مت بداء الصمت خير لك من داء الكلام، ربما استفتح بالقول مغاليق الحمام، رب قول ساق آجال قيام وفئام، إنما السالم من ألجم فاه بلجام. وهذا من الحكمة، والأشعار التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى فيها حكم. قال وأنشدنا أيضا أنت من الصمت آمن الزلل، ومن كثير الكلام في وجلي، لا تقل القول ثم تتبعه، يا ليت ما كنت قلت لم أقل. قال وأنشدنا أيضا استر العي ما استطعت بصمت، إن في الصمت راحة للصموت، واجعل الصمت إن عييت جوابا، رب قول جوابه في السكوت. وهذا لا يحسنه كل أحد، بل هو من دقائق فقه النفس. هنا يقول هذا الشاعر استر العي ما استطعت بصمت. الإنسان إذا كان عييا لا يستطيع الخطاب ورد الجواب، ولا يحسن أن يتكلم في مواطن الكلام ويسكت في مواطن السكوت، فإنه يستر عيه وعجزه بذلك الصمت. وكم صمت وكم ستر الصمت عييا. وذكروا في كتب التراجم أن محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله صاحب أبي حنيفة كان يحضر مجلسه رجل، وكان هذا الرجل عليه وقار وهيبة إذا نظرت إليه، وكان من عادتهم على خلاف عادة مالك رحمه الله أنه إذا انتهى المجلس وانتهى الدرس توجهوا إلى الشيخ ببعض الأسئلة، كما هي عادة أيضا كثيرين من أهل العلم، وهذا لم يكن عند مالك رحمه الله. فلما رآه محمد بن الحسن لا ينطق ولا يسأل، سأله ما لك لا تسأل، ألا تسأل عن شيء؟ فسأله فقال متى يفطر؟ هذه يعني معلقة في ذهني لم أراجعها قريبا، ما متى يفطر الصائم؟ قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا. فقال فإن لم يقبل؟ فحمد محمد بن الحسن رحمه الله سكوته. وهكذا قد يكون الإنسان ساكتا لكن على جهل، فلا هو بالذي يتعلم ويسأل عن دينه. ومما روى الخطابي في كتاب العزلة والخلطة بسنده إلى الشافعي رحمه الله، بسنده إلى داود بن علي الظاهري، أنه كان يحضر مجلسه رجل، وكان أيضا في هيئته عليه المهابة والوقار، فحضره شهرا أو نحو ذلك ثم تغيب، ثم رجع إلى المجلس وقد تغير لونه وشحب وجهه وستر عينه بشمع، يعني كذا جاء في الرواية، يعني بشيء غطى إحدى عينيه بشيء. فلما رآه داود بن علي الظاهري قال له: ألست فلانا؟ قال: نعم. قال: ما لي أرى شحوبك وأراك قد سترت عينك؟ قال: إني نظرت إلى الدنيا فرأيت أن ما أراه منها بعين أراه، أما أراه منها بعينين أراه بعين. واعتزل الناس وترك مجلس العلم لأجل هذا. فقال له داود: منذ متى وأنت على هذا؟ قال: منذ شهر. قال: أعد صلاة شهر فإن صلاتك باطلة، لأنك تتوضأ وقد سترت عينك. وأمر بأحد يعلمه. قال رحمه الله: وقالت الحكماء: مثل الكلمة كالسهم لا يمكن رده، وإنما جعل للإنسان لسان واحد وأذنان، أو وأذنان، حتى يكون ما يسمع أكثر مما يتكلم، وهو على رد ما لم يقل أقدر منه على رد ما قد قال. هذا مما يتناقل من كلام الحكماء، أنه قال: مثل الكلمة كالسهم لا يمكن رده. وهذا مصداقه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخوارج ثم لا يعود إلى فوقه، فالسهم إذا انطلق لا يرجع. قال: وإنما جعل للإنسان لسان واحد وأذنان، أو وأذنان، وجهان لها. لماذا؟ قال: حتى يكون ما يسمع أكثر مما يتكلم، وهو على رد ما لم يقل أقدر منه على رد ما قد قال. قال رحمه الله: وأنشدنا أيضا: يموت الفتى من عثرة بلسانه، وليس يموت المرء من عثرة الرجل، فعثرته من فيه تذهب نفسه، وعثرته بالرجل تبرى على مهل، أو على مهل، تبرى على مهل. قال رحمه الله تعالى: باب السكوت ولزوم البيوت. أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن داود الرزاز قال: أخبرنا أبو بكر الشافعي قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا داود بن عمرو بن زهير الضبي قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن القاسم عن أبي أمامة قال: قال عقبة بن عامر: قلت يا رسول الله، من نجا؟ قال: أملك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. وهذا الحديث صححه العلامة الألباني عليه رحمة الله في الشواهد. أملك عليك لسانك، أي ليكن لسانك ملكا لك، وذلك أن الإنسان يقدر على هذا قبل أن يتكلم بالكلمة، لكن إذا تكلم بالكلمة ملكته عند من قيلت فيه. وكم من إنسان حد بسبب كلمة قالها، لأنه بعد أن تكلم بها صارت ملكا لغيره فحكمه بها. وهذا أمر معلوم، بل ربما قامت الحروب وسقطت الممالك والدول بسبب كلمة قالها قائل، وربما قامت فتن لا يعلم ضررها إلا رب السماوات والأرض بسبب كلمة لم يسع هذا القائل أن يملك بها، أن يملك لسانه منها، فصار ملكا لغيره بسببها. ثم قال: وليسعك بيتك. وإنما قال نبينا عليه الصلاة والسلام ذلك ليستحضر الإنسان المسلم أيما كان ضيق بيته أن دينه وحرصه على النجاة يجعل البيت واسعا أوسع مما يكون. وهذا من جوامع كلم المصطفى عليه الصلاة والسلام. جاء في مسند الإمام أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من سعادة الدنيا، وذكر منها البيت الواسع. فالبيت الواسع من سعادة المرء المسلم، ولكن مهما كان هذا البيت واسعا إذا أراد الإنسان أن يلزمه فإنه يضيق عليه. ولكن الدين والفرار به يوسع هذا البيت مهما كان ضيقا. ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب من الدين الفرار من الفتن. فإذا كان الإنسان يلزم بيته فرارا من الفتنة كما سيأتي في كلام المصنف، وهذا سبب اختيارنا لهذه الرسالة هو هذا الباب أو هذا الباب الذي ذكره المصنف من مقاصدها: وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، انشغل بخطيئتك التي مضت في حال لزومك لبيتك، وهذا حيث لا يكون الإنسان قادرا على القيام بما أمر الله بما أمره الله سبحانه وتعالى به خارج بيته. وإلا فقد قدمنا في أول هذه الرسالة قبل أن نبدأ بشرحها ما المنهج الصحيح في مسألة السكوت وفي مسألة لزوم البيوت. قال رحمنا الله وإياه: أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان قال: أخبرنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك قال: حدثنا جعفر بن محمد الخياط قال: حدثنا عبد الصمد بن يزيد الصائغ قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: في آخر الزمان عليكم بالصوامع. قلنا: وما الصوامع؟ قال: البيوت، فإنه ليس ينجو من شر ذلك الزمان إلا صفوته من خلقه. فإذا كانت الفتن وكانت الشرور وكانت البلايا، فإن لزوم المسلم لبيته من أعظم أسباب النجاة، بل هي أعظمها وأجلها قدرا. فإن البيت نعمة من نعم الله التي يمن بها على عباده، وله آداب وأحكام المسلمون خصوصا في هذه الأيام أحوج ما يكون إلى معرفة آداب البيوت. قال رحمه الله: وكان يقول، يعني الفضيل بن عياض: ليس هذا زمان الكلام، هذا زمان السكوت ولزوم البيوت. هكذا قال رحمه الله. وإذا كان هؤلاء الأئمة وهؤلاء السلف يقولون مثل هذا القول في زمانهم، فكيف لو رأوا مثل زماننا؟ وقال أيضا: ليكن شغلك في نفسك ولا يكن شغلك في غيرك، فمن كان شغله في غيره فقد مكر به. وهذا أيضا يحتاج إلى فقه نفس، لأن الإنسان إذا اشتغل بنفسه أصلحها فأصلح الله له ما حوله. فإذا صلح له ما حوله لم يحتج إلى أن يشغل نفسه به. وقال رحمه الله: أخبرنا علي بن محمد المعدلي قال: أخبرنا أبو الحسين إسحاق بن أحمد الكاذي قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان الثوري عن أبي عبد الله الأغر عن وهب بن منبه قال: في حكمة آل داود: حق على العاقل أن تكون له أربع ساعات: ساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يناجي فيها ربه، وساعة يخلو فيها إلى إخوانه الذين يخبرونه بعيوب نفسه، وساعة يخلي بين نفسه وبين شهواتها التي لا قوام له إلا بها مما يحل ويحصن. فإن في هذه الساعة عونا له على الساعات الأخر. وحق على العاقل أن يكون عارفا بزمانه، حافظا للسانه، مقبلا على شانه. وحق على العاقل ألا يرى ضاعنا إلا في ثلاث: زاد لمعاد، أو مرمة لمعاش أو لذة في غير محرم. وهذا مما يقال من الحكم المأثورة عن الماضين. وحقيقة الساعة الوقت من الزمان، وليست الساعة المحصورة عندنا بالستين دقيقة، وإنما هو يريد أن المسلم يقسم وقته على، أو أن الحكيم والعاقل يقسم وقته على هذه المقاصد. قال أخبرنا أبو الفوارس الحسن بن أحمد بن أبي الفوارس قال أخبرنا أبو علي بن الصواف قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا أبو المغيرة الحمصي قال حدثنا صفوان بن عمرو قال حدثني قيس بن عمرو السكوني قال حدثني عاصم بن حميد قال سمعت معاذا يقول إنكم لن تروا من الدنيا إلا بلاء وفتنة، ولن يزداد الأمر إلا شدة. ولن تروا من الأمراء إلا غلظة، ولن تروا أمرا يهولكم ويشتد عليكم إلا حقره بعد ما هو أشد منه. قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه: اللهم رضنا، اللهم رضنا. هذا الأثر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه يبين فيه خطورة الأزمان. وينبغي أن تعلم أن كثيرا من الأقوال المنقولة والآثار المروية تستعمل حيث دل عليها سياقها، ولا تكون على مطلق القول أو على مطلق الزمان. أقول هذا لأن بعض الناس ربما يأخذ أثرا يفهمه من جهة نفسه بما لا يؤيده نقل ولا عقل. فعلى سبيل المثال، مثلا قول معاذ رضي الله عنه هنا: ولن يزداد الأمراء إلا شدة، ولن تروا من الأمراء إلا غلظة، هذا حيث يكون هذا الوصف موجودا، وإلا فإن الله لا يخلي هذه الأمة من ملك أو إمام أو أمير عادل رحيم مشفق على أمة محمد عليه الصلاة والسلام، نسأل الله أن يكثرهم وأن يصلح أحوال ولاة أمور المسلمين. فيظن بعض الناس أن كل زمان يذم بسبب أمرائه. فهنا قال معاذ رضي الله عنه: إنكم لن تروا من الدنيا إلا بلاء وفتنة. وهذا أيضا ليس على إطلاقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم إلا غلظة، ولن تروا أمرا يهولكم ويشتد عليكم إلا حقره بعد ما هو أشد منه. وفي هذا أيضا ما جاء في صحيح مسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وتكون فتن يرقق بعضها بعضا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. وهذا كله فهمه العلماء على جهة الإجمال. وقوله عليه الصلاة والسلام: يذهب الصالحون الأول فالأول. وقول الإمام أحمد هنا: اللهم رضنا، اللهم رضنا، بتكرير هذا الدعاء أي بما قدرته وقضيته. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعمنا بدعوة هذا الإمام، وأن يجعل لنا نصيبا من كل دعوة صالحة لعبد صالح في مشرق الأرض ومغربها. واللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ادفع عنا الوباء والربا والزنا والفتن والمحن، والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وارفع هذا الوباء عن المسلمين خاصة وعن جميع الأرض عامة. اللهم طهر الأرض منه، اللهم ارفع هذا الوباء لتعبد في الأرض ولتقام لك الجمع والجمعات وليدعى إليك وينشر دينك، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وبهذا يكون المجلس الأول من التعليق على هذه الرسالة انتهى، لأن هذا هو الوقت المحدد لهذا المجلس. وفق الله الجميع لمحابه ومراضيه، فهو ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إلى الدروس المباشرة،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.